يتمتعون فيها طويلا. مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟ الإنسان حينما يتصدى لبيع شيء معيب، هل يجب عليه كواجب تكليفي، كحكم تكليفي، أن يعلن أن هذا معيب، يعلن بالعيب؟ يقول: قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، يعني حرام، وكان المشتري بالخيار. مسألة الخيار حكم وضعي، هذا مر الكلام فيه. الآن الجديد هنا أنه حرام، ارتكب حراما، الحرمة التكليفية. هذه المسألة في الحرمة التكليفية لعدم إعلام بالعيب بقض النظر عن مسألة الخيار. لما يصير أنت تقول له: خوش، أنا ما أبين له العيب وقاية ما فر، أعمل له الخيار. لا لا لا، صح له الخيار، لكن أنت ارتكبت حراما. مسألة الحرمة، حرمة تكليفية، إنما بإدخالي في مسألة الغش، حرمة الغش، لأنه غش. المؤمن لا يغش أخاه، الغش حرام، حرمة تكليفية. هنالك تفصيلان. التفصيل الأول: إذا أنا ما أعلن عيبة لكن أتبرأ من العيوب، هل هذا يكفي أن يخرجني عن كوني غاشا؟ أنا أقول: لا، أنا ما أتعهد سلامة المال، هذا ما أتبرأ من عيوبه، إذا عيب أنا ما أتحمل، وأعلم أنه معيب، بدل ما أقول له هذا معيب أتبرأ من العيوب. قد وقد يعني أكو قول أنه إذا تبرأت من العيب بعد يكفي، ما يحتاج أن تبين العيب. هذا شيء. تفصيل ثاني في العيب الظاهر والخفي. العيب الخفي أنه يدخل في الغش، يعني الذي الإنسان عادة ما يطلع عليه. أما العيب الظاهر شلون؟ أنا ما أخفيته، لأن الغش يعني إخفاء شيء أو إظهاره بغير ما هو عليه. أنا هو يكون يشوف المبيع، أنا مو العيب اللي هو الظاهر في المبيع، أنا أبين له شيء، أبين له هو تساهل ما نظر، إن كان العيب واضحا. فالعيب الجلي هم يجب تبيينه أم لا؟ شوف، كل هذه الفروق دار مدار صدق الغش. يعني الفقهاء قالوا: متى يصدق الغش ومتى ما يصدق؟ سألنا ذكرنا كلام المبسوط بصورة مطلقة، قال: يجب الإعلان. في موضع آخر من المبسوط فصل، قال: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ من العيوب. شوف، لو يتبرأ بعد يكفي عن الإعلان، والأول أحوط، يعني التبيين أحوط، كأنما عنده تردد في مسألة التبري. ونحو أنفق الراوند ومثلهما في التحرير. وزاد الاستدلال عليه بقوله: لئلا يكون غاشا. وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي، ظاهر هذه العبارات. لو يبين لو يتبرأ بدون فرق، أن يكون عيب جليا وخفيا. وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقة. هذا قول ثالث صار، استحب. وظاهر جماعة التفصيل بين عيب الخفي والجلي، مو تفصيل الخفي والجلي، فيجب في الأول مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو ما عدم التبري. هذا قول خامس. قول خامس: في العيب الخفي ما عدم التبري يجب الإعلان. يعني أضيق الأقوال هذه صارت. قول الرابع يقول: العيب الخفي لابد أن يبين دائما مطلقا، حتى لو تبرأت ما يفيد. القول الخامس شو يقول؟ يقول: العيب الخفي إذا ما تبرأت يجب الإعلان، الجلي أبدا ما لا يجب. لأن خمسة أقوال. القول الأول لزوم الإعلان مطلقا. القول الثاني لزوم الإعلان إذا لم يتبرأ مطلقا سواء في الجلي أو خفي. قول الثالث استحباب. قول الرابع في الجلي لا يجب، في الخفي يجب مطلقا. قول الخامس في الخفي يجب إذا لم يتبرأ. خمسة الأقوال. فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة الأقوال. والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. كل هذه الأقوال تدور حول صدق الغش. إذا صدق الغش يعني لابد أن نبحث أنه هل يصدق هنا الغش أم لا يصدق. والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي غش. هذا الغش غش في العرف اللغة. شوف كتمان العمل الخفي. خفي شنو معنى الخفي؟ بين قوسين يقول وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع. يعني ما يعرف ما يظهر بمجرد الاختبار البسيط هذا ليس كتمانه غشا. شلون أنت عرفت الغش بهذا المعنى أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول تعرف الأشياء بأضدادها. الغش ضد النصح. نصح شنو؟ النصح ليس بأن تقول له العيب الذي هو كان يعرفه بمجرد الاختبار. هذا ليس نصحا. شو كان ظاهر هذا؟ نصحته إذا بينت له العيب الخفي. تريد تشتري سيارة، سيارة ضاربة بحادث وواضح أنه يعني بس شوي يشوف يدري أن هذا مضروب، سيارة مضروبة. ومثلا أنا لو قلت له أن هذه السيارة مضروبة ومكسورة مثلا كذا مالته، نصحته؟ مو نصح، هذا واضح. النصح شنو؟ إذا عيب خفي. أنا إذن الغش اللي هو ضد النصح بكتمان العيب المخفي الذي لا يظهر بمجرد اختبار المتعارف. مو اختبار كلش اختبار متعارف.
لأن
غش
معناه
فيه معناه
الخفاء.
إيه يعني غششت يعني على كل أخفيت عليه كتمت. أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاري ليس غشا. في العيب الظاهر هم قد يكون غش. إذا شلون؟ إذا موه عليه بحيث يعني موهه بحيث هو لا يعرف العيب الظاهر. عيب كان ظاهرا لكن هو البائع مشكل بترتيب بشكل حتى ما يظهر له العيب الظاهر. مثلا عبد أعمى، العيب ماشي ظاهر، لكن شنو حاط أمام العبد الأعمى قرآنا على أساس هذا جاي يقرأ القرآن موهه. هذا هم غش. نعم هذا هم نقبل أنه غش. يعني حس أنت ما تبين العيب الظاهر مو أنه تبين خلافه. مو تبين خلافه أخو هيصير هذا. نعم لو أظهر سلامته على وجه يعتمد عليه كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره كان غشا. يعني الغش صار له موردان. الغش إن المورد الأول كتمان العيب الخفي. المورد الثاني شنو؟ إظهار سلامة العيب الظاهر. قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغش، إنه هو استدل بالغش، استدل على لزوم هذا لزوم إعلان جميع العيوب بأنه يلزم منه الغش. قال شنو؟ قال إن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه. والتقصير في ذلك من المشتري. يعني حس ظاهر كلام التذكرة حتى في العيب الخفي إذا المشتري ما سأل لا ليس غش. أنت مشكلتك ما سأل. لو سألتني كنت أقول لك. أنت ما سألتني عن هذا معيب أو غير معيب. ظاهر كلام التذكرة حتى العيب الخفي. إذا لم يسأل المشتري وأنا ما بينت له، أنا لست غاشا حتى في الخفي.
لك عدم قصد الغش،
حس القصد هذا ما مسألة قصدية، مسألة واقعية. أنا ما غششته، هو قصر في السؤال، كان سأل وكان قلت له، ما سألني وما قلت له. سيارتي فيها مثلا أو شيء فيها عيب مثلا، أو موبايلي معيوب، وما سألني هذا صحيح له معيب، أخذ مني والعيب خفي، أنا ما قششته. الظاهر كلام التذكرة، لكن الشيخ الأنصاري يقول لك لا، يقول لك أن مراد العلامة العيب الظاهر، مو في العيب الخفي. في العيب الظاهر إذا هو ما سأل وأنت ما قلت شيء لست غاشا، مو في العيب الخفي، ظاهر. ليش؟ بقرينة التقصير. تقصير في العيب الخفي إذا ما سأل ما قصر، لأنه الأصل سلامة المعيب، الأصل أن يكون هذا سالما. يمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. فإذا يظهر شنو؟ أن العيب الظاهر إذا سأل المشتري عنه وأنا كتمته يكون أكون غاشا، أما إذا ما سأل وأنا ما قلت لا لست غاشا، في العيب الظاهر بخلاف العيب الخفي. فينطبق على نفس معادلة الشيخ الأنصاري، الغش في موردين، كتمان العيب الخفي مطلقا وإظهار سلامة العيب الظاهر. ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة. شنو عبارة التحرير؟ المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي. في شنو؟ كلمة كتمان، العبارة اللي مرت عن التحرير. بل هذا الجامع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا. فإذا الشيخ الأنصاري شوي جاي يعني سوي تأليف بين الأقوال. في المورد الذي قالوا كتمان حرام، عيب الخفي يقصدون به، عيب الظاهر ما في كتمان، الكتمان إنما في شيء المخفي. أنا كتمته شيء الظاهر، شنو كتمته؟ ما كتمته، أنا ما كتمت شيء، هو هذا الظاهر. فاللي قالوا يحرم الكتمان يقصدون في العيب الخفي يحرم الكتمان، مو في العيب الجلي. يعني ظاهر لا يغرنك ظاهر عباراتهم. في الظاهر قالوا كتمان مطلقا حرام، وقد واحد يقول مطلق سواء في الخفي أو الجلي، لا هذا يقصد العيب الخفي، لأن الجلي كتمان ما يستق فيك. واللي قالوا إذا المشتري ما سأل وقصر لا يجب الإعلام، هذا يقصد في الجلي عيب الظاهر، لأن عيب الخفي عدم السؤال ليس تقصيرا. تشوف مثلا إذا أنت اشتريت شيئا، أي شيء، وطلع فيه عيب مخفي، هل العرف يقال أنك قصرت حيث ما سألت؟ هو كان عليه أن يذكر، هو كان عليه أن يذكر العيب، هو قصر مو أنت قصرت، لا أنت ليش ما سألتني عن عيب. شوف عرف العقلاء يلقون التقصير على اللي ما بين في الخفي، في الخفي. فذا وظيفته كان بيان العيب، فإذا عدم بيانه يصير كتمان ويصير غش. فإذا هنا قال قصر يعني في العيب الظاهر.
هو المفترض يبين.
أي. بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرار أن كتمان العيوب مع العلم حرام ومحظور بغير خلاف مع ما تقدم من نسبة الاستصحاء استحباب إليه. فلاحظ شلون السرائر هو يقول محظور بلا خلاف حرام ويقول استحب، يقولون إذن يقول محظور يقصد العيب الخفي، المستحب العيب الظاهر. هذا ما عندنا خمسة أقوال، كل قول واحد، العبارات كلها راجعة لقول واحد. في العيب الظاهر لا يجب بل يستحب، في العيب الخفي يجب. نعم، في العيب الظاهر يحرم إظهار السلامة، كما لو إذا سأل يعني عيب الظاهر وما بينت له، هذا هم فيه إشكال. يعني اتضح أصل المسألة، اتضحت المسألة. ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور أم لا؟ بحثنا آخر فيما يجب الإعلان، مثلا في العيب الخفي، هل التبري يسقط وجوب الإعلام؟ فيه إشكال. يقول منشأ الإشكال في منشأ لزوم الغش من لماذا ترك الإعلان غش؟ لنرى هل التبري من العيوب يرفع هذا المنشأ أم لا. لماذا أساسا ترك الإعلان صار غش؟ منشأه أن لزوم الغش هل من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة؟ إذا كان هكذا، إذا كان الغش من جهة التزام البائع بالصحة، أنت غششتني ليش؟ لأن أنت التزمت بالصحة. إذا من هذه الجهة، أنا هنا ما أتبرع ما ألتزم بالصحة فما أكون غش. ليش إذا ما أبين عيب الخفي أكون غاشا؟ يقول لأن إقدامك على البي يعني أنت ملتزم بصحته، فأنت أظهرت التزامك بالصحة وما كنت ملتزما في الواقع. إذا هذا منشأ الغش فبالتبري إذا ماكو التزام فماكو غش، فإذا تبرع من العيوب ارتفع الظهور، يعني ما في ظهور في الالتزام بالصحة. صرحت أنا ما ألتزم بالصحة فما غششتك، يعني ما أظهرت التزامي بالصحة. فإذا كان منشأ الغش ظهور العقد في الالتزام تعهد بالصحة بالتبري ماكو غش بعد. لكن أو من جهة إدخال البائع المشتري فيما يكرهه آمدا، غش من أي شيء حصل، إدخال المشتري فيما ما يريد، في الشيء الذي ما يريد عامدان تدخله تورطه في الشيء اللي هو ما يريد، لأنه بنى على أصالة سلامة المبي مو تعهدك. لأنه ما قلنا العيب خروج عن الخلقة الأصلية، فالأصل بقاء كل شيء على خلقة الأصلية، فأنت ورطته هذا غش، هذا ما يرتفع بالتبري. يعني حتى لو تبرأت من العيوب لكن جاي تورط في العيب فيما يكرهه فيما ما يريد. أو من جهة إدخال البائع المشتري فيما يكرهه عامدا، والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، صحة المبيع، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. مرات قلنا التبري من العيوب لا يرفع أصالة السلامة، إنما يرفع التعهدي بالسلامة، لكن أكو أصالة السلامة في المبيع، أصل سلامة كل المبيع هذا هو الذي اعتمد المشتري عليه. فأنت هينما تجد المبيع غير سالم كن تصرفه عن الاعتماد على أصالة السلامة، فأنت غررت به. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم المقصود. هو رأي شيخ الأنصار يقول لا أنا عندي الاحتياط أنت حتى مع التبري تبين له العيب، لا تكتفي بالتبري من العيوب، لأن أكو احتمال قوي وواجه قوي بأن منشأ الغش هو التغرير. إغراء إغراء إغراء.
يحصل من
التبرع من العيوب. ما يحصل.
لو تبرع من العيوب مطلقا مع وجود العيب ولم يخبره عنه.
هذا مع ذا هو لا زال هو غاش. لماذا؟ لأن منشأ الغش لم يكن التزامي بالصحة. منشأ الغش شنو؟ إدخالي المشتري فيما يكرهه. أنا شيء أدخله فيما أدري ويكره هذا العيب. أدخله في هذا. أعطيه جرعة أدري جرعة مسمومة جرعة فاسدة وهو يكره هذا ولو تبرأت من العيوب، لكن أنا أغرر به لأنه انظر هناك شيئان: ظهور العقد في التزام باب الصحة هذا يرتفع بالتبرم من العيوب، شيء ثاني أصالة السلامة ما يرتفع بالتبرم من العيوب لا زال موجود، فالمشتري اعتمد على أصالة السلامة وأقدم على وأنت تدري أن هذا غير سالم، فعدم بيانك للعيب يكون غشا يكون إغراء إغراء للمشتري. مثلا خل أضرب مثال: أنت تقول للمشتري تعال خلفي تعال معي في هذا الطريق مثلا حتى أعطيك الحاجة، وأنت تعلم أن في هذا الطريق توجد حفرة عميقة ولكن مستور، أنت تعلم وهو ما يعلم، وتقول له يعني هل يكتفي في عدم كونك غاشا بأن تقول له أنا ما أحد سلامة الطريق فقط، هذا ما قلت له أن هنا حفرة وهو بالفعل وقع في الحفرة، يقال أنت غاش، لا يعذرونك بأنك تبرأت من هذا، لأن هو اعتمد على سلامة الطريق، على سلامة الطريق، يعني كون الطريق فيها حفر أو شيء مستورة هذا خلاف شو اسمه، لا يرتفع بالتبرم من العيوب، لا أقل محل احتياط كما قال الشيخ الأنصار. التبرم من العيوب إنما يرفع ماذا؟ يرفع التزامي بسلامة الطريق، أنا ما ألتزم خوش ما ألتزم، لكن أكو شيء ثاني هو لأجل شيء ثاني يمشي وهو أصالة سلامة الطريق، وأنت تدري أن هذا مو سالم لا بد أن تصرفه عن هذا، لأن أنت جاي تأمره باتباعك وأنت جاي تعطيه هذا المتاع وتدري أنه معيوب وهو اعتمد على أصالة السلامة. فرق آخر في المزج بغير الجنس، يعني تارة العيب ناشن من مزج مثلا شوب اللبن بالماء، مزج اللبن بالماء هذا يقول مثل هذه العيوب أساسا البي باطل مو ما تبين أو ما تبين، ليش؟ لأن ما كان من غير الجنس يعني الماء لا يصح العقد عليه، هو اشترى اللبن ما اشترى الماء، خو الماء ما يصح العقد عليه لأن ما قصد شراء الماء، واللبن أيضا لا يصح شراءه لأن كمية غير معلومة، جهل بمقدار المبيع. ف ففي مورد الجهل بمقدار المبين لا يكفي الإعلان بالعيب. يعني أنا إذا بعتك حليبا وقلت لك أنا ما أعلم كم كمية الحليب، يصير البيع يجوز؟ يجوز البيع؟ ما يجوز البيع. هذا اللبن موجود في مثلا في ظرف، كم وزن الظرف؟ كم وزن؟ ما أدري. مجموع 5 كيلوات، بس الكم مال هذا وكم؟ ما أدري. وزن الحليب هذا الإعلان ما يفيد. جماعة اعترضوا قالوا مجرد العلم بالمجموع كافي، ما يحتاج العلم بخصوص الحليب. اللبن مع الماء وزنه كم؟ ما هذا يكفي. هذا في موارد عدة موجودة عندنا، مثلا إذا ظهر بعض المبيع مستحقا للقير ما قالوا ببطلان البيع، بعضه كان للقير، فالبعض الموجود لا تعلم كميته حين المعاملة، قالوا لا يضر هذا بصحة البيع. العلم بالمجموع كاف لرفع الغرر، لدفع الغرر. يقول أنه مذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لأن ما كان من غير الجنس عن الماء لا يصح العقد عليه فيه، والآخر مجهول، إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت المعلوم جملة معلومة، الكل معلوم، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد.
هذا مع قدرة التمييز أو إخراج هذا عن ماله، لكن هذا إذا اختلط الماء باللبن كيف يخرج الماء عن اللبن؟
مو ضروري تخرجه، تقدر تخرجه بأن تجعله على النار الماء يتبخر. مسألة مو هذا الإخراج، مسألة أنه كم مقدار اللبن. يقول جهل بمقدار اللبن لا يبطل البيع، لأن المجموع معلوم، هذا المقدار كاف. هذا البحث طبعا في شروط العوضين، مرة هنالك أن من شروط العوضين العلم بمقدار العوضين، فإذا علمنا العوضين في ضمن مجموع، هذا قالوا مثلا لا إشكال فيه. الشيخ الأنصاري يقول كل هذا الكلام في مورد الماء المستهلك في اللبن بحيث لا يخرج عن حقيقته، أما هذا الماء الموجود في اللبن سبب خروج عن حقيقته صار شيء آخر. لا، هذا كل هذا الكلام الطرفان، يعني النزاع بين الطرفين في مورد استهلاك الماء، يعني عدم، يعني هذا لا يعد لبنا وماء، يعد لبنا لكن لبن خفيف كاللبن، ما يقال لبن وماء أو ما يقال حقيقة ثالثة شيء ثالث، لا هو أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته، حقيقة اللبنية كالملح الزائد في الخبز ما يخرج الخبز أن كوني خبزا. حتى لو دخل في هذه المسألة أنه نعم هو مطلوبه كان لبن، هو لبن، لكن لبن كان يريد لبن من رأس، هذا لبن لا فيه ماء، تل لبن ليس شيء ثاني، فلا وجه للإشكال المذكور هذا لو كان بمقدار خرج عن الجسم. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، توجه ما ذكروا في بعض الموارد. كل ما ذكروه هنا إنما فيما إذا لا يوجب خروجه عن اسم ذلك الشيء، لا زال هو يعني يصير من باب تعدد مطلوب، من باب وحدة مطلوب، من باب تعدد مطلوب، يعني هو لبن، لكن لبن معيوب ليس حقيقة ثالثة. إذا كان لبن معيوب في بعض الموارد يقول كلامهم صحيح، في بعض الموارد ليس في كل الموارد كلامهم صحيح، أنه البيع غير باطل، لأن العلم علم بالمقدار المبي في ضمن المجموع هذا يكفي في صحة إجراء العقد عليه. مسائل في اختلاف المتبايعين، هذه المسائل مرتبطة بباب القضاء. عموما الفقهاء لأن مسألة تشخيص المدعي عن المنكر تشخيص صعب، تشخيص صعب، فلذا في كل باب من أبواب الفقه في المعاملات أفردوا فصلا في تشخيص المدعي عن المنكر في صورة الاختلاف تسهيلا للقاضي حتى يشخص المدعي من المنكر. الضوابط العامة موجودة في باب القضاء، لكن تطبيق على الموارد هذا شوي صعب، ففي كل باب طرحوا هذه طرحت هذه المسألة. الآن في العيب، كثيرا ما يحصل اختلاف في العيب. الاختلاف يقول تارة في موجب الخيار، يعني في أصل وجود منشأ الخيار العيب، هو يقول ما عندك خيار غير معيوب أو عيب لم يكن في ضماني أو كذا، وأخرى في مسقط الخيار، يعني اتفق على وجود الخيار لكن هو يقول الخيار سقط إن حصل تصرف أو شيء. ثالثة في الفسخ، يقول أنت فسخت، يقول لا ما فسخت، أنا طلبت الأرش مثلا. إذن تارة في موجب الخيار، تارة في مسقط الخيار، تارة في الفسخ. أما الأول يعني الاختلاف في موجب الخيار فيها مسائل. الأولى لو اختلف في تعيب المبي وعدمه، هل هذا معيوب أو غير معيوب؟ خوش يسوي، خوش شوف إذا معيوب خو معيوب مو معيوب معيوب. يقول لا، يتعذر التبين ملاحظته لتلف أو نحوه. الآن ما موجود، اشترى شيئا طعاما وأكله، بعض طعامه كان معيوب ما كان في كان في عيب، ما موجود هنا. إذن الاختلاف في أصل كون المبيء معيوبا، أصل وجود العيب مع عدم إمكان للنظر، القول قول المنكر، منكر العيب، يعني هو واضح أنه الذي يدعي العيب هو مدعي، لأن قوله خلاف الأصل، الأصل سلامة المبيء، فهو كون يجيب بينة. اللي ينكر العيب قوله موافق الأصل، منكر، أنا ما أن يكون معيبا هذا يحتاج إلى إثبات. سلامة المبي يحتاج إلى إثبات، والأصل سلامة المبي، تعيب المبي وكونه معيوبا محتاج للإثبات، هذا واضح. الثانية لو اختلف في كون الشيء عيبا، يعني أكو شيء موجود في هذا بس وقال هذا عيب، هذا يقول لا ليس هذا عيب، هذا لا يعد عيبا، فرق الأولى أنهما متفقان على وجود نقص أو وجود شيء، إنما اختلف في تسمية هذا بالعيب، هل هذا يسمى بالعيب أم لا. وفرق مثل فرض السابق تعذر تبين من أهل خبرة أو غير ذلك، تعذر التبين، هذا كثيرا ما يحصل، كثيرا يقول هذا ليس بعيب، هذا عادي طبيعي، يقول أبويا هذا حاجتك كذا كذا، يقول هذا طبيعي، هذا مو هذا ما يعد عيبا في العرف. ماكو كان الحكم كسابق، يعني حكم القول قول منكر العيب، يعني العيب كونه عيبا يحتاج إلى إثبات. نعم لو علم كونه نقصا كان المشتري الخيار في الرد دون الأرش لعصرة البراءة. إذا نعلم أن هذا نقص لكن لا نعلم عن هذا النقص عيب أم لا، يعني كونه نقص واضح، بس هذا النقص عيب أم ليس بعيب؟ العيب ما يثبت، لأن عيب اللي عليه أحكام خيار العيب وعرش وغير ذلك، إنما يثبت لك حق الرد فقط من أجل تباعد الصفقة، من أجل شرط الضمني، أي شيء، بالتالي مو عيب. إذا ظهر أنه نقص، يعني اتفقنا أن النقص موجود، بس هذا عيب لو مو عيب؟ لا، ليس بعيب. القول قول منكر العيب بيمينه، لكن يثبت الرد لعجل وجود النقص. أما العرش فلا يثبت. هذه المسألة الثانية. الثالثة في زمان حدوث العيب، هذا شوي في بحث. اللهم صل على محمد.